بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى كتب البلاء على العباد، والبلاء من قدر الله وتقدير الله، ومن هنا كان لا بد من الصبر والاعتقاد أن الذي يأتي من عند الله إنما هو خير لعبد الله. ولهذا لقمان عليه السلام لما أراد أن يؤدب ولده بوصية يجعلها ذخرا له في حياته، جاء فيها كما نص القرآن الكريم: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والصبر من عزائم الأمور، والصبر يقوي الرجال ويخفف المحنة. ومن رحمة الله على عباده أن جعل لهم عقيدة تجعل من الصبر مفتاحا لفرج الله سبحانه وتعالى، وكما قيل: الصبر مفتاح الفرج. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ميدان يواجه من خلاله المحن والشدائد: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ومن هنا الحكم هو القضاء، والحكم هو تقدير الله للعبد لأن يمضي بمنهج الله حيث أراد الله، وأنت تمضي في دعوة الله بمراد الله لا بمرادك. وما جعل الله سبحانه وتعالى طريق التبليغ والدعوة معبدا ومفروشا بالورود، إنما هو طريق محن وابتلاءات. أفحسبتم أن تدخل الجنة، يعني كيف تدخلون الجنة، وكيف تتصورون أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، إلى أن يصل العبد إلى موطن تنفذ عنده الطاقة البشرية، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ليست هي مرحلة اليأس، وإنما هو حدود طاقة البشر. عندها تنتهي تلك الطاقة، لكن خالق القوى والقدر لا يترك عبده. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهي غاية الرعاية. إذن متى تنل أنت رعاية الحق؟ بعد الصبر لأجل الحق. ولهذا تأتي سورة المدثر لتضع الثوابت في حياة الداعية، لتضع النواميس باعتبارها معالم الطريق في حياة الداعية. يا أيها المدثر قم، الذي يمضي في طريق الدعوة ليس أولئك النائمون الخاملون الراكدون المستسلمون المستلقون على الفراش. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ثم تأتي القضية الحاسمة ولربك فاصبر. سبحان الله، ما أعذب الصبر وهو شاق إن كان لله، وما أجمل الصبر وهو مر إن كان لله. ولربك فاصبر. تصور أنك حينما يصيبك الأذى من أجل الله وتصبر لأجل الله، ما قيمتك عند الله؟ ما وزنك عند الله؟ ما مكانتك عند الله؟ صبرك من أجل الله وتحملك من أجل الله، كل ذلك ليمضي في حياة المؤمن ناموسا لا بد أن تكون له نهاية. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك عبده الصابر ويتخلى عن عبده الصابر. ولكل نبأ مستقر، لكن في النهاية والعاقبة للمتقين. ولهذا لا بد أن يكون صبرك من أجل الله، وهذا هو الصبر الجميل، أنك تتحمل لأجل الله وأنت راض بقضاء الله، أنك تحمل راية الحق لتضحي من أجلها طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الله جعل للصبر منزلة لا يمكن أن يتخطاها أي عمل في حياة الإنسان سوى الصبر. تعرفون يا أخوان، أجمل ما في العالم أن يضحي من أجل الحق الذي يحمله، وأجمل ما في الإنسان أن يضحي من أجل القيم العليا التي يحملها. هناك قيم سفلى الناس يضحون من أجلها لكن لا قيمة لها. الإنسان الذي يضحي من أجل قيم الدنيا هو إنسان تافه. ضع الصبر حيث يجني لك ثمره، وإياك أن تحصد من صبرك الزقوم. نريد أن نحصد من صبرنا الروح والريحان وجنة النعيم. أحد الإخوة مرة يقص علي قصة، وكان طالبا معنا في كلية الدعوة وأصول الدين، يقول سبحان الله، يعني ذهبت إلى بغداد واستقبلوني في المطار في الجهات الأمنية، وبدل أن أذهب إلى بيتي ليستقبلني الأهل أخذوني إلى ضيافة الدولة. وتعلمون طبيعة الضيافة في العراق. يقول أودعوني في سجن الأمن العام، يقول لا أعرف ما هي التهمة، يمكن واحد وشى على مجموعة. والجريمة عندنا ليس أنك انتقدت الرئيس أو انتقدت الحكومة، لا، الجناية وصلت أنك لم تمدح الحكومة. المهم قال أودعوني السجن، وأنا أول مرة يقول أدخل غيابات الجب. قالوا جالس في الغرفة، أمه تنتظره، بعد قال جالس في السجن وأبكي. يقول جالس أحد السجناء في زاوية من الغرفة، يقول ينظر إلي ويبتسم. قال له الأخ شيخ؟ قال له نعم. يقول مش شيخ لي، أنا شيخ، لحية وجبة وعمامة، هذه عدة الشغل. يقول سألني سؤال كان غريب، يقول له شايفك حزين، حزين على ايش؟ قال له والله ذكرت امي واولادي. يقول ذاك يضحك، يقول له شوف اقول لك، قال له انا احد منتسبي الحزب الشيوعي، حزب ملحد لا يؤمن بالله. قال له صار لي 3 سنوات قاعد هالقعده ومتحمل من اجل مبادئ الحزب. قال له اكتشفت ان مبادئ الحزب شغله مهويه فاضيه. قال له بالله عليك انت قاعد اول يوم معب على جبتك وعمامتك، داخل من اجل الله وقاعد تبكي لك استحي. قال والله يا اخوان انطاني رساله، قال فعلا كنت محتاج استحقها. قال له كيف انت حاط؟ قال له حامل القران يقول انت داخل من اجل الله قاعد تبكي، عيب عليك، حرام عليك هالعمامه اللي لابس على راسك والجبه اللي حاطها. قال والله يا اخوان بحياتي ما اكلت موعظه مثل ديك. يقول سبحان الله فانساني حراره السجن وانساني الم السجن. يقول واحد شوف سبحان الله انت داخل. طيب ولهذا يوسف عليه السلام قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، يعني انت اخي يعني ايهما اقرب الى قلبك، ثمره الاتصال بالله ام ثمره البعد عن الله؟ ايش اللي اقرب الى قلبك؟ ثمرة البعد عن الله يمكن تعيش بالحانات والمقاهي والمراقص ومع الشلة اللي هي السكر والعربدة، وتعيش الحياة اللي تصورها الناس أنها متعة لكنها شقاء، أم حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى وحلاوة القرب يبدو العبد يعني يتذوقها ثم لا يستطيع الانفكاك عنها، كما قال ذلك الرجل قال أنا مدمن بشرب الخمر، فقال له الآخر أنا مدمن بحب الله لا ينفك عن الساعة. العالم الجليل أحمد بن بنان من علماء مصر، من العلماء الصابرين المحتسبين، أيام أحمد بن طولون، هذا كان حاكم مصر وكان حاكم طاغية وما أكثرهم، يبدو هناك مظالم كثيرة أصبحت في مصر والناس شكت والظلم عم. الناس إلى من يذهبون في تلك الأيام إذا رأوا ظلما في البلاد؟ إلى من يذهبون؟ يذهبون العلماء، هؤلاء الدرع الواقي للأمة الإسلامية. وإحنا اليوم الناس ينهشون بلحوم العلماء، العلماء هم الدرع الواقي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى أحمد بن بنان، يا أبا الحسن هذا أحمد بن طالون لقد أكثر الفساد وطغى في البلاد فصب عليها صوت عذاب، ماذا نفعل؟ وكان جبارا ظالما ذلك الحاكم يخشاه العلماء. قال فتجلد هذا الرجل وطلب مقابلة الحاكم، قال وبعد عناء شديد حتى استطاع أن يدخل إلى مجلسه. فلما دخل إلى مجلس أحمد بن طولون كان الناس ينحنون إليه ويركعون في مجلسه، فدخل العالم مستقيما قامه فسلم ثم قال شوف يا أحمد بن طولون كف عن ظلم الناس فأنا أحذرك عذاب الله يوم القيامة، لقد استؤمنت على أمة محمد فإياك أن تضيع أمة محمد. وبدأ يكلم الحاكم كلاما قاسيا. أحمد بن طولون ما سمعت أذنه من قبل كلاما كذلك. قال وإذا به يشير إلى الزبانية ويقول خذوه وصبوا عليه صوت عذاب. خذوه وذوقوه أشد العذاب في سجني. فذهبوا به إلى السجن. قال وأدخلوا أسدا في السجن قبل أن يدخل أحمد بن بنان رحمه الله، وجوعوا الأسد لمدة 3 ليالي. وتعرف كيف الأسد لما يجوع. فأدخلوا العالم وأغلقوا الباب، وتعرفوا كيف سجون أيام زمان. قال وتركوه سويعات، ثم قال لهم ابن طولون اذهبوا وانظروا ماذا بقي من هذا الرجل حتى يكون هذا الحدث عبرة لغيره. يقول وكأن السجان دخل حتى ينظف الأرض من بقايا الدماء. قال لما فتح الباب فوجئ بمشهد غريب. قال وإذا بالرجل الحارس يجمد في مكانه وهو ينظر إلى مشهد. أبو الحسن أحمد بن بنان ساجد بين يدي الله والأسد يحرسه. تصور الأسد يحرسه وهو ساجد. قال ثم يؤتى به مكبلا بالحديد إلى ابن طولون يسأله ما الذي جرى. فقال له أحمد بن بنان قال والله لما دخلت المكان ذكرت قول الله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. شوف سبحان الله. فيسأله يقول له أما خشيت الأسد حينما نظر إليك؟ أما خشيت؟ قال والله ما خشيت إلا قضية واحدة عندما رأيت الأسد. قال له كنت متوضئا فخشيت أن يصيبني الأسد بلعابه فتتنجس ثيابي فلا أستطيع الصلاة. شوف سبحان الله الفضيلة فكر فيها. فلا أستطيع الصلاة. شوف سبحان الله إخواني واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ولهذا العز بن عبد السلام لما دخل إلى الأمير نصحه وأنبه. بعدما رجع إلى الدار تعجبت ابنته كيف تعود وأنت سالم ليس فيك شيء، لما لم يسجنك؟ استغربت كيف سجنك كيف أرداك. فقالت له يا أبتي الحمد لله على سلامتك، يا أبتي أما خشيت هذا الطاغية الأمير أن يبطش بك؟ قال والله يا بنتي لما دخلت إليه ونظرت إلى هيئته تذكرت عزة الله فرأيته كالقط أمامي. شوف سبحان الله. تذكرت عزة الله فرأيته كالقط. ولهذا إخواني بقدر تعلقك بالله بقدر أن يهون عليك أمر العباد. ولهذا لا بد من الصبر، ليس من أجل ذات الصبر وإنما من أجل ثمرة الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما ينقل عن رابعة العدوية رحمها الله قيل لما كانت صغيرة أتاها والدها بطعام فأسألت وهي صغيرة قالت له يا أبتاه ناشدتك الله أهذا الطعام الذي أتيتني به من الحرام أم من الحلال؟ فأبوها يبتسم ويقول لها يا رابعة إن كان من الحرام ولم يكن لي غيره فماذا تفعلين؟ ألا تأكلين؟ قالت يا أبتي والله أصبر على جوع الدنيا خير لي من أن أصبر على عذاب الله يوم القيامة. أصبر على جوع الدنيا خير لي من أن أصبر على عذاب الله يوم القيامة. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وعزائم الأمور هي التي تبني سواعد الرجال، هي التي تبني قوام الرجال. ولهذا إخوتي في الله لا بد من الصبر لله ومن أجل الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كم عانى وكم واجه وكم لاقى من الأذى. والقرآن يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لأنه ما صبر يونس عليه السلام، فماذا جرى له؟ هرب من ضيق القوم فأدخله الله إلى ضيق الحوت، من ضيق القوم إلى ضيق الحوت، من سعة الحياة وإن ضاقت إلى ضيق بطن الحوت وإن وسعت، لأنها ظلمة. إذ نادى وهو مكروم: لولا أن تداركه الشب تداركه. يعني هناك حالة طوارئ أن الله تداركه، كأنها في اللحظة الأخيرة التي شاء الله أن ينجي بها نبيه يونس عليه السلام: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لكن يا محمد، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. بعد ما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون، إنها سفاهة السفهاء، وما هو إلا ذكر للعالمين. الله سبحانه وتعالى ينبه فيك يقظة الضمير الإيماني. أحيانا يا أخي الجسد كله يفسد، لكن في قضية واحدة لا تفسد في جسدك، لأن الله حماها بالإيمان: القلب. رأينا هناك قادة لا يتحرك فيهم شيء إلا الرأس، لكنهم أثبت من الجبال في زماننا هذا. ورأينا قادة يتحرك فيهم كل شيء لكنهم كالنعاج. إذن الرجال بأي شيء؟ الرجال بالثوابت، اليقين بالله، الثقة بالله، الصبر على وعد الله. ولهذا القلب إذا خشع ثبت صاحبه. أشد الناس ثبات، أشدهم إيمان، أشدهم ثقة بالله، أشدهم يقين بالله. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. رجل سارق، مهنته سارق، نزل يسرق بيتا وأقدامه كانت تتخطى من السطح إلى داخل المسجد في الليل. صاحب الدار يشعل سراجا وفي يده نسخة من كتاب الله أو بعض الآيات القرآنية. هذه قصة قديمة تذكر لتوبة أحد الصالحين. وصاحب الدار كان في تلك اللحظة، شوف السارق ينزل على السلم وصاحب الدار يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. سبحان الله. وهذا السارق يقول: وإذا برجلي كأنها على السلم كالمسمار. قال: وأحس هزة في جسدي. قال: وإذا دموعي تذرف وأنا أرفع رأسي إلى السماء وقل: لقد آن الأوان يا رب. فكانت بداية توبة. شوف سبحان الله. ولهذا إخوتي في الله، لا بد من قدم ثابتة في طريق الحق، ولا بد من قلب ثابت من أجل الحق، ولا بد من أصل ثابت من أجل الثبات. حينما يتغير العالم، يتغير العالم وأهل الحق لا يتغيرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيب أصلها ثابت؟ احنا نتكلم عن الثوابت، عن الثبات، وفرعها في السماء، هي ثابتة لكنها ليست متقزمة. عالم يتحرك وهو متقزم، وكلمة ثابتة لكنها عملاقة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الثابتة هي كلمة الحق. ومن هنا نقول لا بد من يقين من أجل ثبات الحق، ولا بد من تضحية من أجل أن ينتصر الحق، ولا بد من يقين بالله تبارك وتعالى حتى يمكن للحق أن يستمر وأن يدوم وأن لا يتزعزع. جزاكم الله خيرا وبارك الله.